كان أحب إلي من أن يكون لي فرعون زائر. قيل له: أفلا جعلته جيدا؟ قال: كذلك كانت لنفسي. وروينا عن نخعي: إذا كان في الدرهم شيء من الفضة وإن قل فلا بأس به. وحدثت عن أبي داود قال: سألت إسحاق بن راويه رحمه الله عن إنفاق المزيفة قال: فلا بأس به، ففيه ترخيص بالإنفاق الزائد إذا عرف ومن سمح في النقد، ويجوز في أخذ الرديء طلبا للأجل فيما يحتسب، ثم إذا أخرج ذلك على المسلمين وجوزوا عليه بعد ذلك فقد أتم في سماحته وتشديده حينئذ. ونقص في أخذ الجيد أفضل أو الجيد أفضل، وهذا من دقائق الأعمال وباطن الشر من ظاهر الخير. اللهم إلا أن يأخذ الرديء ثم يلقيه ولا يخرجه إلى أحد، فإن فعل هذا كان فاضلا محتسبا محسنا في سماحته وله باحتساب ذلك مثوبة وأجر.
اللهم ارزقنا المثوبة والأجر، وأصلح لنا السر والجهر، وادفع عنا كل وزر برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله مكرمنا بالدين المتين والنور المبين، ومحمد خاتم النبيين وسيد المرسلين. أدم اللهم صلواتك وسلامك عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن والاه وعلى منهاجه سار، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين معادن الأنوار، وعلى آلهم وصحبهم، وعلى جميع ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ويذكر بشأن المزيف من الدراهم والدنانير، وهو ما اختلط به شيء آخر من جنس يوهم أنه منه من نحاس يختلط بالدينار مثلا، أو من حديد يختلط بالفضة مثلا، فيكون فيه الغش. وأن التورع في أخذ المزيف إذا عرف وإبعاده عن سوق المسلمين وعن تناول أيديهم مكرمة ومقربة إلى الله تبارك وتعالى، كما أن إنفاق الدرهم الواحد الزائف يبقى اسمه على منفقه كلما نفق ذلك الدرهم من يد إلى يد حتى يموت، وإثمه باق عليه إلى 100 سنة وإلى 200 سنة، وإثمه باق كلما نفق هذا الدرهم على أحد كان لمنفقه الأول الغاش الأول مثل إثمه، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وأن تنفيق ذلك ممن يعلم الزيف أفظع وأشنع ممن يجري الدراهم ولم يدري أنها مزيفة فلم يقصد الغش. وهكذا بين الواجب في شأن هذه النقود، وأن تعلم من يتعلم من المسلمين جودة النقد لأجل إخوانه المسلمين حتى لا يغشوهم بالرديء، فكانوا يتعلمون حتى يميزوا بين المغشوش وغيره خوفا من أن يجري على يدهم غش لمسلم. لا إله إلا الله. وهكذا يقول: من ردت عليه قطعة فلينفق يبعدها ولا يجوزها على بيع آخر، ويحتسب بذلك الثواب عند الله تعالى، فله وزن كل ذرة منها حسنة، وله في طرحها وإبعادها عن المال أعمال كثيرة من الصوم والصلاة. وهكذا قال: إذا كان في القطعة تجوز النقد فقد ينصرف مثلها وتمشي، فأراد أن يشتري بها شيء يعلم البائع الثاني أنها قد وردت عليه، فإن أخذها على بصيرة وعن سماحة كان ذلك في الجواز، وإن لم يعلمه فإنه غش المسلمين ولم ينصح، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهكذا يقول سيدنا عمر بن الخطاب: من زافت عليه دراهمه فليضعها في كفه، ولنادى عليه فسوق من يبيعها سحق ثوب بدرهم. فمثل ما ينسحق الثوب فكذلك تكون في هذه الزائفة. وحينئذ يكون الرصاص الذي فيها أو الصفر الذي فيها له قيمة. فلكل قيمته من فضة أو ذهب أو صفر أو رصاص بالبيان من دون تزييف. وهكذا فإذا استعمل كما هو فيما يدار سابقا هنا من القروش، قروش يسمونها قروش فضة معلوم فيها الربع ليس منها، وكانوا معلوم ذلك فيتبايعون بها على هذا الحال. قال روينا عن النخعي إذا كان في الدرهم شيء من الفضة وإن قال فلا بأس به. وحدثت عن أبي دود قال سألت إسحاق بن راهويه رحمه الله عن فاق المزيفة فقال لا بأس به إذا كان تعامل به الناس على علم وعلى معرفة كما يتعاملون اليوم بهذه الأوراق، ما لها قيمة لا هي ذهب ولا هي فضة، ولكن اصطلحوا عليها وكل يعلم أن هذا ريال يمني وهذا ريال سعودي وهذا درهم إماراتي وهذا دولار أمريكي وهذا يوزني وهذا كذا وكذا، واصطلحوا على ذلك وكلها أوراق ما لها قيمة ولا لها في حد ذاتها ثمن إلا باعتبار ما مشاها من الترويج بقوة له النفوذ من الدول. وهكذا فسمعنا قوله عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا، ويقول هذا من دقائق الأعمال وباطن الشر في ظاهر الخير. فينبغي أن يكون المؤمن على حذر في دينه من الغش، فنفاه صلى الله عليه وسلم عن أن يكون في دائرته وفي صفه من غشنا فليس منا، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وليحيا ويموت على النصح للمسلمين.
فينبغي للتاجر أن يكثر من الصدقة ليكون فيها كفارة خطاياه وإيمانه وكذبه، فقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم التاجر بالصدقة. لذلك فينبغي للتاجر والصانع أن يكون مستعملين لهذه الخصال، فإنها جامعة له تشتمل على جمل أعمال البر، فليأخذوا أنفسهم بها فإنها من أخلاق المؤمنين وطرائق المتقدمين. وقد ندبوا إلى جميعها، منها أن يسمح إذا باع ويسمح إذا اشترى ويحسن إذا قضى ويحسن إذا اقتضى، وليمشي الرجل بدين غريمه إليه ولا يخرجه إلى اقتضائه فيشق عليه، وليصبر صاحب الدين على أخيه ويحسن تقاضيه ويحسن له النظرة ويؤخر حقه إلى بيسرته، وليغتنم دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لهم على ذلك فينافسوا في مدحه لمن فعل ذلك. قد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال اسمح يسمح لك، وقال خير الناس أحسنهم قضاء، وقال خذ حقك في عفاف وافيا كان أو غير واف يحاسبك الله حسابا يسيرا، وقال رحم الله عبدا سمح البيع سمح الشراء، حسن القضاء حسن الاقتضاء، وقال من مشى إلى غريمه بحقه أضلته الملائكة، وقال من انذر معصرا أو ترك له حاسبه الله حسابا يسيرا، وفي خبر آخر أظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وذكر عليه السلام رجلا كان مسرفا على نفسه حوصب فلم يجد له حسنة، فقيل له هل عملت خيرا قط؟ فقال لا، إلا إني كنت رجلا أداجر الناس وأقول لغلماني سامح الموصل وأنظر المعصر، وفي لفظ آخر وتجاوزوا عن المعصر. قال الله عز وجل نحن أحق بذلك منك فغفر له.
نعم، كان تجاوزه عن الناس سببا لتجاوز الله عنه، والجزاء من جنس العمل. وهكذا دعا صلى الله عليه وسلم بالبركة والخير والرحمة والسماحة لمن كان سمحا. رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. وهكذا يكون شان المؤمن الراغب فيما عند الله، ويحتاط مع التعامل في التجارة وغيرها، فيكثر الصدقات حتى يكون كفارة لما غاب عنه ولم ينتبه له من أنواع التقصير والخلل، فتكون الصدقات كفارة لذلك. وهكذا لم تزل السماحة داب المسامحين. وذكر صلى الله عليه وسلم قصة الذي كان يسامح الناس وكان يشتغل بالتجارة، ويقول لوكلائه أنظروا الموسر، الموسر الذي يقدر على الوفاء تأنبه، لا تستعجلوه ولا تقولوا له وين حقنا بسرعة، هات حقنا اتركوا حتى يسلم. وتجاوزوا عن المعسر، ما عنده شيء، تجاوزوا لعل الله يتجاوز عنا. فلما مات لم يبقى له من الحسنات شيء إلا هذا. فنودي ما عندك شيء باقي من الخير؟ يقول يا رب تعلم أني كنت أقول لوكلائي أنظر الموسر وتجاوزوا عن المعسر لعل الله يتجاوز عنه. قال نحن أولى بالكرم منك، قد تجاوزنا عنك. فسامحه الله وعفى عنه بسبب ما كان يسامح الناس. معنى إنذار الموسر مكرمة فضيلة، إنما أنظار المعسر هو الواجب. وإن كان ذو عسرة فنظيرة إلى، إذا كان الذي عليه الدين معسر وما يجد شيء، واجب على صاحب الحق ينظره يؤجله حتى يتيسر له، ولا كيف يعمل. وهكذا مدح صلى الله عليه وسلم من مشى إلى غريمه بحق، أنه تظله الملائكة يروح إلى عند غريمه، ما يخلي الغريم يطالب يقول هات حقنا، من نفسه يروح ويقدم له. وكان يحبون أن يعطوا قبل انقضاء الأجل، ويباشرون صاحب الحق بحقه، هذا من مكارم الأخلاق. بل ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم يرغبنا في كسب هذه المكارم عن رجل من بني إسرائيل جاء يقترض دينا عند واحد، فقال هل لك كفيل؟ هل يكفلك يضمن؟ قال كفى بالله كفيل، قال صدقت كفى بالله وكيل، من شهيد، شهود يشهدون بيننا وبينك على هذه الدراهم لنعطيك 1000 درهم ونحوها أو 100 دينار نسيته. فيقول كفى بالله شهيد، قال صدقت كفى بالله شهيد، أعطاه إياه على أن يحضرها في يوم كذا وكذا. وكان في قرية أخرى وبينهم نهر كبير أو بحر ما يمشي إليه إلا بالسفينة، سافر. جاء الموعد، جمع 1000 درهم وخرج، يبغى سفينة ماشي، واليوم وعد التسليم كيف يعمل. فمن وفائه وصدقه جاء بخشبة وخشبة أخرى، وحفر وسط الخشبة وضم هذا على حط الدراهم، وضم هذا على هذا، وقال اللهم، وكتب إن استدني استدنت من عبدك فلان بن فلان فطلب كفيلا فقلت كفى بالله وكيلا فاكتفى بك، وطلب الشهود فقلت كفى بالله شهيدا فاكتفى بك، وهذه أمانة سلمها إليه. ورمى الخشبة في البحر، راح والأمواج بسرعة قذفت الخشبة إلى البلد الثاني اللي فيها الرجل بعناية الله بسبب صدق هذا الإنسان، وخلاص موجود. وهذاك خرج يترقب في سفينة بتجي من شان صاحبه بيجيب حقه تمام، ما حد ماشي سفينة قبلت، فلفت نظره هذه الخشبة قاعدة تقول كذا في الماء، قال إيش هذا؟ فبقي منتظر حتى وصلت شله، لما أخذها حصلها خشبتين فكها، حصل الأمانة كلها وخط الرجل فيها هذا مثلا، قال ما شاء الله. رجع بها إلى بيته، والرجل الثاني من وفائه وصدقه جمع 1000 أخرى حتى وجد سفينة في يوم آخر وجاء ودخل، ولم يكتفي بما أرسل، وأقبل حتى جاء عند الرجل هذا دينك، قال قد أدى الله عنك دينك، قال كيف دينك؟ قال ما أنت أرسلتها في خشبة، قال نعم، قال بخلت هذا الدراهم وهذا الخشب حصلت أنا التقطها من البحر، فهذا عمل كذا وربي حرك خاطر ذا وخرج ذا وحرك الأمواج تحمل الخشبة إلى محل الأمانة، وهكذا انفعال الكائنات لأهل الصدق مع الله، تخدمهم الأسباب والكائنات من حيث لا يشعرون بعناية لصدقهم مع مكون الكون وواهب العون جل جلاله. كل من سار في هذه الطريقة فهذه سنة الله مع الخليقة، هذه سنة الله مع الخليقة، من يصدق معه يسر له أموره ويسخر له الأسباب من هنا ومن هناك. كم تبغى ألوف ولا ملايين؟ لو شيء حد حفظ ألوف أو ملايين القصص ممن صدقوا مع الله فكانت النتائج لهم. وهكذا حتى قص الله علينا قصة يوسف وما فيها من عبر، فالأخير أينك الأندى يوسف؟ قال أنا يوسف هذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. كل حتى آفات النفوس روحت وتغيرت وتبدلت وقلت الله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، وسلموا واستسلموا للإيثار ورجعوا وخروا له سجدا مع أبي وخالتهم هذه زوجة أبيه، ورفع أبوي عرشي وخروا له، ويا أبتي هذا تأويل رؤيا من قبل فجعلها ربي حقا. وفي وسط القصة يقول سبحانه وتعالى لما أخرجه من الجب وحملوه إلى هناك، قال سبحانه وتعالى وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا وتخلدا، وكذلك مكنا لسوف الأرض ولنعلمه من تأويل. شوف كيف عمل الله به، الله هو غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلم. ثم قال في وسط القصة أيضا قال الملك توني بي استخلصوا لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين، قال اجعلني على خزائني إني حبيب. كذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ من حيث نصيب برحمتنا ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا. شفت كيف عمله؟ ها؟ وبعدين وجاء السجن وما فيه، وبعدين سلم خزائن الأرض، وبعدين جاءوا إخوة يوسف ودغيه، وبعدين جاء أبوه وخروا له سجدا وانتهى كل شيء، وكانت هذه العاقبة الحسنة. كذلك سنة الله مع خلقه، فاختر أي الطرق شئت واختر أي الوسائل شئت، ومن غالط اليوم وكبر وغش وغل صبر شوي، ما تمر بالحياة لو ترى عبرة، ترى عبرة في ماله، ترى عبرة في حاله، ترى عبرة في عياله، ترى عبرة في دياره، ترى عبرة. روح وروح حتى حقه الكبرياء، وراح حقه الغش والغرور اللي كان عنده وقده صار في حالة يرثى لها. وهكذا النتائج، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الله يرجعنا من المحسنين ويلحقنا بهم ويرزقنا حسن المعاملة بعده.
وفي خبر آخر من أقرض دين إلى أجل فله بكل يوم صدقة إلى أجله، فإذا حل الأجل فنظره بعده فله بكل يوم مثل ذلك الدين صدقة. وفي حديث من أدان دينا وهو ينوي قضاءه ووكل به ملائكة يحفظونه ويدعون له حتى يقضيه، وكان جماعة من السلف يدانون وهم واجدون لأجل هذا الخبر.
يدانون
وهم واجدون لأجل هذا الخبر، وكان جماعة لا يحبون أن يقضيهم ورماهم دينهم لأجل ذلك الخبر الأول، إذ له بكل يوم تأخر قضاء صدقة. وفي الحديث رأيت على باب الجنة مكتوبا الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر، قيل معناه لأن الصدقة تقع في يد محتاج وغيره، والقرض لا يقع إلا في يد محتاج مضطر إليه. ونظر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى رجل يلازم رجلا بدين عليه، فأومأ إلى صاحب الدين بيده ضع الشطر ففعل، فقال المديوني قم فأعطي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أدان دينا قد ادان دينا الى اجل فجاءه صاحب الدين عند حلول الاجل ولم يتفق عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل الرجل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويشدد عليه بالكلام، فهم به اصحابه فقال دعوه فان لصاحب الحق مقالا.
اللهم صل عليه وعلى اله. فيذكر نتيجة حسن الخلق والتعامل وكيف تكون وماذا تثمر ومنزلتها عند الله. فمن أقرض أحد قرض الحسن فله في كل يوم ما دام انتفع بصاحب هذا القرض كأنه تصدق بهذا إلى أن يحضر وقت الأجل. فإذا حضر وقت الأجل الدين بينهم فأنظره بعد ذلك قال ألم أهلك متى ما تيسر هذا، فله بكل يوم ثواب الصدقة مرتين، قالوا تصدق بمثله بضعف ذلك. ولذا قال كان كثير من صلح الأمة من السلف يحبون إذا اقترض منهم دين أن يؤخر صاحب الدين القضاء. ها؟ وبعضهم أمثال سيدنا جعفر الصادق وغيره إذا اقترض دينا أبرأ صاحبه وسمح ولم يستعيد، وإذا استعير منه ثوبا أو نحوه لم يسترده خلاص يعطيهم إياه عليه رضوان الله. وهم في المكارم درجات، ولكن يعرف ثواب هذا الذي أقرض القرض، خصوصا إذا أقرضه لمحتاج ينفقه على ضرورة من ضرورات الحياة أو ينفقه في مصلحة عامة من مصالح المسلمين كإصلاح بين متخاصمين أو بناء مسجد أو بناء محل تعليم ونحو ذلك، فإن هذا القرض مبارك ويرتفع بصاحبه. حتى الفقهاء يقولون إذا اقترض لمصلحة عامة يجوز أن يعطى لسداد دين من الزكاة ولو كان غنيا، يجوز أن يعطى من الزكاة تشجيعا للمكارم، هذا أمر. ثم المقترض نفسه إذا كان اقترض لحاجة وضرورة أو لمصلحة عامة وهو ينوي أداء الدين فإنه يعان وأنه يؤيد وأنه تسخر له الأسباب بإذن الدين. فإن استدان مفاخرة أو مكابرة أو استدان لأجل سوء أو شر أو استدان لأجل يأكل أموال الناس يتخلص من القضاء بأي وسيلة بعدين يماطل، فإنه يدعو عليه الملائكة ولا يتيسر له القضاء غالبا، ولكن إذا حسنت نيته يسر الله له القضاء. وهكذا ويحب عامة الصالحين أن لا يدخل أحدهم قبره إلا ولا دين عليه، فكانوا يحذرون من بقاء الدين ويتمنون على الله أن لا يدخل القبور إلا وقد قضيت ديونه، وقد كان العقلاء والحكماء يذكرون القضية ويقول حتى يقول قائلهم بالشعر العامي قال الحميد بن منصور من هم دينا قضاه، يعني إذا مهتم ناوي عنده صدق ويريد يقضي الدين بلا يتيسر لابد بيقضيه قضاه، وإن سجله ما قضاه. ها فإن أهمله وتركه يعدي عمره ولا يقضي الدين هذا ولا يتيسر له قضاء دين لأنه ما عنده نية صالح. حتى من ادان دينا وهو ينوي أن لا يؤديه كان كالسارق باسم السرقة والنهب على ما أخذه لأنه ينوي أن لا يؤدي هذا الدين والعياذ بالله تعالى، بخلاف الذي يحرص على القضاء. وهكذا من ادان دينا وهو ينوي قضاءه كل به ملائكة يحفظون ويدعون له حتى يقضيه. ولأجل هذا كان بعض السلف من دون حاجة يقترض قرض ويعرف مكان قضاءه مدة ثم يقضيه ويدان ثم يقضي من شأن يدخل تحت دائرة الملائكة الذين يحفظون صاحب الدين ويدعون له. وكان يحبون الدخول في كل خير، حتى منهم من كان يمر قبل الجمعة ويأخذ حاجة بدين ومعه الثمن ويخرج بعد الجمعة يقضي. لماذا؟ قال الخطيب يقول في دعائه وقضي دين المدينين فأريد أن ندخل في هذه الدعوة ولا أخرج عن دعوة من الدعوات كلها التي يدعو بها على المنبر، ومنها هذا أكون مدين ويقضي أخرج من الجمعة ويقضي الدين الذي عليه فيدخل في بركة الدعاء. ك كذلك يطلبون دعاء الملائكة فيحبون أن يقرضوا غيره، وإذا تأخر فرحوا بذلك لأجل يتضاعف لهم الثواب. كما سمعت من أقرض ديني إلى أجل فله بكل يوم صدقة إلى أجل، فإذا حل الأجل فأنذره فله بكل يوم مثل ذلك الدين صدقة. نعم قرأ بعده. ومنه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أصلح بين المتداينين، وكان لأحدهم دين على الآخر وهو معسر مسكين ما عنده شيء يقدر يقضيه كامل، فيكلمه في المسجد ورفع صوته، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ما رآهم يطلب قضاء الدين من صاحبه، وصاحبه يطلب منه أن يخفف عنه، فناداهم صلى الله عليه وسلم سمعوا صوت النبي أبو عمر، قال له كذا نصف سامحه في النصف خذ النصف، قال خلاص سامحته في النصف، قال قم عطى حقه روح وقضي الدين، فأصلح بينهم عليه الصلاة والسلام، قرب المسافة وطلب شفاء لهذا عند هذا أن يسامحه في النصف وأعطاه النصف. وهكذا قالوا انذار المعسر واجب وإبراء سنة، والسنة هنا أفضل من الواجب. وهذا آخر عربي كان له دين عند النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أجل، في يوم الأجل جاء ولم يتفق عند النبي شيء يقدر أن يقضيه به، فتكلم النبي ورفع صوته فهم به الصحابة، قال دعوه إن لصاحب الحق مقالا، قال هذا صاحب حق وله مقال خلوه يتكلم صلى الله عليه وسلم، ومن أحسن منه قضاء.
رضي الله عنكم. واستحب أن تكون أكثر معاونة الإنسان بين المتبايعين مع المشتري منهم، واستحب أيضا أن يكون عونه بين المتداينين مع الذي له الدين، إلا أن يعتدي من له الدين أو يعتدي المشتري فيكون حينئذ على المشتري. وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المستبان بالسيئة ربا، والمستبان ما قال فعل المعتدي منهما ما لم يعتدي المظلوم. ويسير المغابنة في التجارات جائز، فإن موضوع التجارة على الغبن إذا كان عن تراض، فإذا تفاوت القيمة وعلم الغبن فمكروه. وقد يروى في حديث أن غبن المستغفل حرام، وفي حديث فيه مقال المغبون لا محمود ولا مأجور. هذا والله أعلم إذا تغابن وهو يعلم فيخسر نفسه حقه وحمل غيره على ظلمه. وكان إياس بن معاوية قاضي البصرة من علماء الزمان ومن عقلاء التابعين، وكانت لأبيه صحبة قال يقول لست بخب والخب لا يغبن، يعني محمد بن سيرين، ولكن يغبن الحسن ومعاوية بن قرة. وكان الزبير بن عدي يقول أدركت 18 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما منهم رجل يحسن يشتري لحما بدرهم. وقد روي أن الحسن باع بغلا له 400 درهم، فلما استوجب المال قال له المشتري أسمح يا أبا سعيد، قال قد أسقطت عنك 100، قال له المشتري فأحسن يا أبا سعيد، قال وهبت له 100 أخرى فنقص من حقه 200 درهم. وفي رواية أخرى قال أحسن، قال وهبت لك 200 درهم. فقيل له يا أبا سعيد هذا نصف الثمن، فقال هكذا يكون الإحسان وإلا فلا. وقد كان الحسن والحسين رضي الله عنهما وغيرهما من خيار السلف يستقصون في الاشتراء ثم يهبون مع ذلك الجزيل من المال، فقيل لبعضهم تستقصي في شرائك على اليسير ثم تهب الكثير ولا تبالي، فقال قائلهم إن الواهب يعفي فضله وإن المغبون يغبن عقله، وقال آخر إنما أغبن عقلي وبصيرتي أو قال معرفتي، ولا أمكن الغابن من ذلك. وإذا وهبت فإنما أعطى لله عز وجل فلا استكثر له شيئا. والأخبار في هذه المعاني تكثر، والفضائل فيها تطول، ولم نقصد جمع ذلك، فقد ذكرنا جملة، وهذا كله داخل في البر والتقوى، ومن العدل والإحسان، ومن تطوع الخير وفعل المعروف فقد أمر الله بذلك في مواضع من كتابه.
والله أعلم. هكذا يكون مراعاة المشتري غالبا عند المتبايعين، إلا أن يعتدي، ويكون مراعاة الذي عليه الدين غالبا بين المتداينين إلا أن يعتدي. وهكذا كان رجل يغبن كثيرا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا بعت قل لا خلابه، أي لي الخيار، ماشي مغالبة بيننا، مغالطة بيننا خيار 3 أيام، إذا شفتك هلا زدت عليك كذبت علي وغشيت أنا برجع المال مدة 3 أيام هذه. فكان علمه النبي قل لا خلابه ليشترط الخيار. وهكذا ذكر بعد ذلك عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وفيهم الذي لا يبالي بأمور الدنيا ولا يلتفت إلى دقتها، وفيهم الذي يحسن الأخذ والعطاء ومع ذلك يستقصي إذا اشترى أو إذا باع، ثم يهب أموال جزيلة في سبيل الله تعالى. قل ليش تعطي الألوف هذه كلها وانت على نصف الدرهم تغالب في البيع والشراء؟ قال هذاك أغبا في عقلي، أما هذا أطلب في عجل ربي فلا أستكثر على الله شيء، وأما هذا واحد يضحك على عقلي وأنا بحسي لا. وهكذا كانوا على مراتب ودرجات. وهؤلاء اللي يتحدث عنهم يقول 18، يقول الزبير بن عدي يقول أدك 18 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما منهم من رجل أو رجل يحسن يشتري لحما بدرهم غير ملتفتين متعمدين ذلكم، لو التفتوا لأتقنوا، لكن غير ملتفتين مشغولين بما هم فيه مع فضول الشغل بهذا، وقد كفاهم غيرهم فاكتفوا واشتغلوا بربي وبالحضور مع مولاهم الدائم عليهم رضوان الله، تربوا على يد حبيب الحق إمام حضرته، إمام أهل حضرته صلى الله عليه وسلم. فكانوا بهذه الصورة. ويقول أدركت 70 من أصحاب النبي، يقول سيدنا الحسن بن علي، وكانت الدنيا أهون على أحدهم من التراب تحت نعل أحدكم عليهم رضوان الله. يقول لو رأيتموهم لقلتم مجانين، ولو رأوا خياركم لقالوا ما لهؤلاء في الآخرة من خلاق، ولو رأوا شراركم لقالوا لا يؤمن هؤلاء بيوم الحساب. لا إله إلا الله، أدرك الفرق بينهم عليه الرضوان. وهكذا ذكر عن الحسن والحسين، ويقول أن سيدنا الحسن البصري باع بغلا له 400 درهم، جاء وقت التسديد قال المشتري اسمح يا أبا سعيد، قال أسقط عنك 100، قال أحسن يا أبا سعيد، قال وهبت لك 100 أخرى، 200 راحت باقي حتى 200 فقط. لما قالوا سقط لك 200 قالوا نصف الدرهم، قال هكذا الإحسان، ما طلب منا الإحسان، قال هكذا الإحسان يكون، إلا فلا قصروا درهم درهمين نصف الثمن نقصوا عليهم رضوان الله. وسيدنا الحسن والحسين هكذا كانوا في معاملتهم يهبون الجزيل ويحسنون البيع والشراء، حتى مروا مرة هم عبد الله ابن جعفر في طريق الحج، فالقافلة اللي معهم تقدمت عليهم وتركوا في طريق، أصابهم الجوع يمشون، منهم 3 الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وإذا بخيمة في البادية فيها عجوز جاءوا أقبلوا، قالوا لها عندك شيء؟ قالت ما عندي، خرج زوجي بالأغنام، ما عندي إلا هذه الشويها فقط، ابتدرها أحدكم يحلبها، قالوا عندك من طعام؟ قالت خذوا المدية وذبحوا هذه الشاة. فذبحوها وقالوها له ما شاء. قالوا نحن نفر من قريش، إذا وردت المدينة جيت المدينة فاضلين فينا نواسيك، يعني نرد المعروف لك والإحسان، وكانوا أهل وفاء. فجاء الرجل وين شاتنا؟ قالت جاءوا نفر من قريش وأعطيتهم. قال هكذا تضحكوا على عرش الناس تذبحين شاتنا وهي رأس مالنا وملكنا وتقولين نفر من قريش؟ نمسك من نفر من قريش؟ ايش هذا؟ كانت أطيب نفسا منه وأكرم هذا. مرت الأيام وأصابهم حاجة ودخلوا المدينة، فبينما هي مارة في الشارع إذ رآها الحسن عرفها، قال ولم اذهب إلى تلك المرأة والتي لا يجان. قال أهلا وسهلا بكم، عرفتيني؟ قالت ما عرفت. قال الذي وردنا عليك في ليلة. قالوا أنتم؟ قال اصبري، خذ اشتر لها 1000 من إبل الصدقة، وأعطها 1000 درهم. أعطها 1000 درهم اشترى لها. قال اذهب بها إلى عند أخي حسين، روح عنه. ذهب بها عرفها بشبها ورحبها. قال كم بكم وصل لك يا أخي الحسن؟ قالت بألف درهم وألف من إبل الصدقة. قال وألف درهم وألف من إبل الصدقة أخرى خذي. أعطاها 1000 درهم وألف. وقال لغلامه اذهب بها إلى عندي عبد الله بن جعفر. راحت وصلت عندي عبد الله بن جعفر، عرفها فرح بها. قال بكم وصلك الحسن والحسين؟ قال ب2000 درهم و2000 من الإبل. قال لو بدأت بي قبلي لأتعبتهما، الآن لك 2000 من الإبل و2000 من الدرهم. رجعت ب4000 درهم و4000 من الإبل. أوهو ها غنية. قالت زوجي تعال يا متحنحن على الشاه حقك اللي في ذاك الليل، شوف ايش جابت لنا عند هؤلاء القوم وكيف خرجت لنا من اهل الوفاء. فرجعوا وقال خلاص ما عاد بالعاد تبيع شيء ولا تشتري ولا تسر، رجعنا خلاص قلنا احنا اغنياء اليوم. ورجعوا الى قريتهم وهم اغنياء من وفاء الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهم. وهكذا لم يزل الاوفياء في كل زمان في كل مكان، رزقنا الله الوفاء وحسن الخلق. بتنا في ديوان أهل الصدق وجعلنا في خيار الخلق وقينا كل سوء ورزقنا حياة القصب السبق. ولا يحبنا خير ما عنده شيء ما عندنا صحيحنا ما صحيحنا صحيحنا وقينا على مراتب أهل المودة ومحبته من أهل اليقين والتمكين في لطف وعافية وعلى ملك صاح لنا ولو